تقوم ما أخذتها أمس، يلا حلها. لا لا هذه لأنه ما دامت السهم أقل من المسألة فلا يمكن تداخل بين النسب الأربع. نعم. المسألة الأولى من كم؟ من 24. وزع
الزوجة ثلاثة.
نعم.
والبنتين
لهم ثلثان
16 أعطى الأولى 8 والثانية 8.
نعم.
والعم أعطينا
الباقي والخمسة. نعم.
ثم
قسمنا المسألة الثانية. ثم هلكت الزوجة. نعم.
فأعطينا الخمسة ستة أبناء.
ستة أبناء.
فأعطينا كل.
والبنتين هذول له ولا لغيره؟ لغيره. نعم.
فأعطينا مسألة من ستة.
لنا عصبات
ومدروسين.
نعم. لكل واحد. تمام.
ثم أثبتنا أصل
المسألة ستة.
ثم ماتت الأولى عن الزوج وابنه. الزوج له ربع، المسألة أربعة، الزوج له ربع واحد والابن له الباقي ثلاثة.
نعم.
أثبتنا أصل المسألة أربعة.
نعم.
ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألته من الثاني.
تمام.
أحد المسألة الأربعة. فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع ستة بينهم طواف.
كيف؟
الثلث.
نعم.
ثم نظرنا في البنت ثمانية ما مسألتها بتنقسم الأربعة.
ها؟
أثبتنا نظرنا في أصل في سهم الميت.
البنت. ثمانية ومسألتها أربعة تنقسم. طيب.
أربعة.
نعم.
ثم ننظر بين مسألة
الأموات الأبناء. لا لا المنقسمة ما 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 ننظر فيها. ما ننظر فيها المنقسمة ما ننظر فيها. الآن عندنا مسألة الزوجة فقط.
مسألة
الزوجة. وعودناها إلى
النصف.
إلى الثلث اثنين. طيب نضرب اثنين. تمام.
ثم نضرب
نقول للزوجة
الزوجة
في اثنين
وهو اثنين.
إيه؟ اقسمها على ورثة.
اقسمها على ورثة كل واحد واحد.
تمام.
ثم نضربها في البنت وهو ثمانية. نضربها في جزء السهم وهو اثنان.
لا ثلاثة اثنين. ثمانية في اثنين 16. نعم.
وهم زوج ابنك واثبتنا للزوج اربعه واحد في اربعه
نسبة
وثلاثه في اربعه 12.
طيب.
ثم البنت ثمانيه ضربنا في جزء السهم 16 والعم خمسه ضربنا في جزء السهم 12 ثم جاءنا 26 32 46 46
48 ناخذ مسألة جديدة. نعم.
كان الميت واحد وصل مسألة القاسم
ايش؟ شلون؟ الله اكبر الله لا اله الا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد المسيح. انتهينا من هذه أخذنا عليها تمرين مرتين ولا لا؟ ها سؤال؟
نعم حسن عليك يا شيخ. لو قلنا بالموافقة في هذا التمرين يا شيخ ما يغير شيء.
ها؟
لو قلنا بالموافقة بين 8 و 4 ما غير شيء يا شيخ. يعني الموافقة 2 في الربع.
لا شوف هو إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبداً، لا موافقة ولا غيرها، لأن يعني ما احتاج عملية. الموافقة ما تحتاج عملية. نعم.
أقول لو كان الميت واحد وأصل مسألة منقسم على سهم فما الذي يكون جزء السهم؟
واحد. طيب سؤال ولا تبي تقوم؟ ها ها وين الأبناء؟ هذول بنات زوجها اي، وأبناءها هي من زوج ثاني. نعم
هل
ننظر
بين
الأصول الأساسية
أو الوفق؟
لا، بين المسائل الأخيرة، بين المثبت من النظر. يعني مثلا الستة وجدنا فيها موافقة بالثلث، نثبت الثلث.
ننظر بين الثلث الاثنين
والأربعة؟ لا، الأربعة ما قلنا منقسمة، ما تحتاج. نجعل الاثنين جزء السهم على طول. طيب سؤال، ها؟
ثلاثة سهام الزوجة ثلاثة،
إيه.
وأصل المسألة الثانية ستة، ما بينهم توافق في ثلث.
نعم.
نثبت اثنين. لماذا
لا
نثبت ثلث ثلاثة؟
لا، ثلاثة هذه سهام ورثت منها. الآن صار سهم من الأولى كأنه ستة، كأنه مسألة أطول. ما أخذ. يلا كم. أهم شيء معرفة الخطوات يا أخوان، أهم شيء أن تعرف الخطوات. طيب تفضل.
لكن هناك عن المسألة الخامسة.
نعم.
توفي الأول
لكل واحد. نعم.
توفي الأول عن خمسة أبناء.
نعم.
إذا أصل المسألة أيضا من الخمسة، كل واحد واحد.
نعم.
توفي الثاني الثالث عن خمسة أبناء، لكل واحد واحد.
مسافة من خمسة لكل واحد.
خمسة لكل واحد واحد.
نعم.
توفي الرابع عن خمسة، مسألته من خمسة لكل واحد واحد.
نعم.
الخامس ما
أحياء الله بقي. بقي أحياء. طيب.
ننظر إلى أصل المسألة كلها بالموافقة
بالمجمع
الخمسة.
نعم. يكون هو جزء.
ثم نضربه في أصل المسألة الأولى فيصير الجامعة 25.
نعم.
ثم نوزع الأول.
من له شيء منها أخذه مضروبا.
أخذه مضروبا في جزء سهمه، وأخذه تحت الجامعة إذا كان حيا، وعلى ورثته إذا كان ميتا. فالأول هو الحي، نضرب جزء سهمه في أصل في جزء السهم.
نضرب ايش؟ وش نضرب؟
نضرب سهمه.
ايه.
في جزء السهم فيصير واحد ضرب خمسه يصير خمسه.
نعم.
ننظر للاول، نضرب جزء سهمه، نضرب سهمه واحد ضرب خمسه يصير خمسه، تقسيم واحد ضرب خمسه خمس، تقسيم خمسه يصير واحد.
هذا واحد، طيب.
فياخذ كل واحد من الابناء واحد. وهكذا في الأربعة.
وهكذا في الأربعة، تمام. زين.
ثم نجمع الأخير
25. جيد. نلغي هذا المسألة. يعني انتهينا منها. نريد مسألة جديدة. 16. زين. نعم. نعم.
ليش نضرب واحد في أربعة وبعدين نقسمه على مسألته؟ ليش عرفنا حصة كل واحد منهم اللي هي أربعة؟ ليش ما
نقسمه
على طول على
الأولاد؟ لا، لأنه هذه قد يمكن، لكن تيجي مسائل ما تمكن إلا على الطريقة. يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسهل أو ما حصل، لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقدر. الخلاصة الآن نصحح المسألة الأولى، ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة، ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته، إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل. طيب، نثبت الأربعة، ننظر بين المثبتات بالنسبة للأربعة، ونحصل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا هو إيش؟ جزء السهم نضربه في أصل المسألة ونقول من له شيء من أصل المسألة إن كان حيا أخذه مضروبا في جزء السهم وانتهى، وإن كان ميتا فإن نضرب سهمه في جزء السهم ثم نقسم الحاصل على مسألته، فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها. تمام، هذه باقي دقيقتين. نعم،
لو كانت سهام الميت اكبر من مساله كانت مداخله لكل
عزيز. نعم،
وقلنا سهام منقسمه او مداخله.
نعم،
منقسمه.
نعم،
لو اثبتنا واحد الواحد وجوده كالعدد، ولكن ربما يعني يشكل على بعض الطلاب خاصه ان هو يقول كيف ان عندنا مسالتين ونحسب ونعمل في مساله العمل يكون في مساله واحده.
العمل إذا قدرنا انسيامه ثمانية ومسألة من أربعة نضاعف المسألة، نقول بدل ما تكون أربعة لكل واحد واحد نجعلها ثمانية لكل واحد اثنين، سيهمه من الأولى
على أساس النظر بين النسبة من المسائل.
لا أبدا، المنقسم ما تضمه للنظر أبدا، المنقسم ما يضم، يعني قص المنقسم ما يضم. السلام عليكم. ها؟ ما تجمع المسائل، كل مسألة لها جامعة، اجعل جامعة ثم اقسم ثم اعرف سهم الميت الثاني اللي هو الثالث من اين؟ من الجامعة، ثم اقسمه على مسألته ثم صحه، ثم أعرف مسألة الميت الرابع منين؟ من الجامعة، ثم صح. يعني بدل ما نجعل جامعة واحدة في القسم الثاني نجعل هنا لكل ميت جامعة، هذا هو. فإن كان بعض ورثة الثاني يرث من الأول فضم نصيبه من مسألة الأول إلى نصيب من مسألة الثاني واجمعها في الجامعة، هذه قد تكون أسهل. طيب نشوف كلام المؤلف، يقول وإن لم يرث الثانية كالأول، صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها. هذا واضح؟ إذا انقسم السهام الميت الثاني على مسألة صحتا، أي المسألتان الأولى والثانية من أصلها، أي من أصل الأولى، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية عند التباين أو وفقها أو وفقها للسهام في الأولى، وهذا سهل كذا في الأولى. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثاني شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول، فهي سهلة الحمد لله. الآن نأخذ أمثلة على هذا. يلا يا سعد. نعم، كيف؟
سؤال.
ايش؟ السؤال عندك انت تسأل. وان لم يرث الثانية كالاول، فهم معناها؟ يعني انهم يرثون من الاثنين لكن يختلف الميراث. طيب هلك هالك. نعم صححت الأولى وكذا، لكن الجملة القبلة وإلا مرث الثاني كالأول. هذا كهالك عن زوجة. وثلاثة أبناء. نعم اقسم. إذا صح لا ينقسم ويبايع، فنضرب ثلاثة في ثمانية. مو بس لها ثمن واحد مضروب في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة لكل واحد سبعة. طيب مات أحد الأبناء، عن زوجة وأم، الأم هي الزوجة الأولى. أي حط على حداها أم. وأخوين شقيقين، الأخوين هما الأبناء أخوتهما. يا سبحان الله. وش هذا الكتاب؟ قاف، بس قاف فقط، قاف وقاف.
مات عن زوجة وأم وأخوين شقيقين.
نعم. نكمل المسألة.
12 للأم السدس 2 والزوجة ربع 3 والباقي 7 والأخوين الشقيقين ما ينقسم ويبايع.
نعم
نصحح المسألة.
إذن صح صح
نصحح المسألة. نصبح عدد الأنوث 2 في 12 لكن 24 للزوجة2
2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 من 24 بينهما
تباين.
توافقون على هذا؟ 27 تباين. نعم لأنهما لا يتفقان في جزء. نعم كم تبقى؟ أربعة وعشرين في 24 أربعمائة وكم؟ أضبط.
كان حيا وكان
بينا خصمان. الزوجة في المسألة الأولى لها كم؟
الزوجة في المسألة الأولى لها 3 في 24 و 70. والمسألة الثانية
لا شوف وش زوجه وش من الثانية
لسه ما
لا مو بلسه من الآن. ومن الثانية ولها من الثانية
لسه ما طلعت
لا يا أخي خلنا نقدمها جميل. الزوجة لها من المسألة الأولى 3 في
3
كم؟ 76. طيب ولها من الثانية وش اللي وزن من الثانية كم؟
4
نصف 7. كسان ممرض 4
7
28. طيب 28 اجمع مع الأول ها؟
100.
طيب حطها بالجامعة حطها بالجامعة 100. حطها 100. أنتم معه موافقون له؟
28.
ها؟
28 منين جاء؟
كيف؟
28 منين جاء؟
وين 28؟
نصيبها الثانية 4 ماذا فعلنا؟
أيش تضرب بسهم مورثة؟ لأن بينهم مباينة. سام المورث كم؟
7.
سام
المورث. طيب امشي.
ثم للأبناء من المسألة الأولى 7 في 24 يعطينا 168. ومن المسألة الثانية 7 في 7 في 49. يكون نصيبه 217.
نعم.
وكذلك الابن الثاني له من الاولى 7 في 24 هي 68 وله من الثانيه 7 في 7 في 49 يكون 217. ثم للزوجه من المساله الثانيه 6 في 7 في 82.
صح؟ طيب سهلة الأول ولا صعبة؟ طيب بس يلا حلها مرة ثانية يلا يا ها؟ لا لا خلهم يا الله يمتع بينك على طاعته. يعني الآن نريد المراحل شايفه ماذا نعمل أولا؟ نعم لا أصبر أعطنا المراحل أول عشان الإخوان يفهمون.
مصاحب مسألة المات الأول
نعم
ثم مصاحب مسألة المات الثاني وننظر بين إسلام المسألة الأولى وبين الجماعة وبين مسألة دي.
نعم
فإما أن ينقسم أو يوافق أو يبادر. فإذا انقسم مصاحب الجماعة مصاحب الأولى وإذا وافق نثبت وقت المسألة ويكون موجود السهم. وإذا بايل نثبت كل المسألة ويكون موجود السهم. ويضرب السهم في المسألة الأولى فتكون الجمع.
نعم.
ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه موضوعا برد سهمها تحت الجمع.
نعم.
إن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على مسألته ويأخذ جزء سبعة.
نعم.
ومن لو جزء المسألة الثانية أخذ ومضون جزء سبعة. ومن يورث المسألتين نجمع الوصل.
طيب فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة وراهم بعد. أنا أدل هذه المسألة هذه أسلم لابد. ها؟ جديد أي؟ يلا الآن حله حله عاد. حلفنا القاعدة.
عن زوجة وثلاث أبناء.
نعم.
من صح المسألة الأولى تكون من ثلاثة لزوجة سكون واحد والأبناء الباقي سبعة. ينكسر السبعة على الثلاثة ننظر بينهم من وافق ويبين. هنا بينهم وبينهم. فنثبت كامل الثلاثة ونضربها في أصل المسألة ثمانية تكون 24. فيكون المصح من الله للزوجة واحد في ثلاثة في ثلاثة. والأبناء سبعة في ثلاثة 21 ينكسر على الثلاثة لكل ابن سبعة. ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي في المسألة.
عن زوجة ومن بقي. عن زوجة ومن بقي في المسألة. نعم.
فالزوجة في المسألة الثانية تصير أم والأبناء في المسألة الثانية أخوة شق. فيكون هلك عن أم وأخوين شقيقين وزوجة. فنصحح المسألة للزوجة وربع والأم السدس والأخوة الباقي. فتكون المسألة من 12. للأم السدس اثنان وللزوجة وربع ثلاثة. والأخوة الشقة الباقي سبعة. السبعة لا تنكسر فريق الأخوة الشقة بين السبعة والاثنين عدد الرؤوس تباين. تكون اثنين جزء السهم. نضرب اثنين في أصل المسألة 12 و24 هو المصح. للأم اثنين في اثنين جزء السهم بأربعة. والأخوة الشقة سبعة في اثنين و14 لكل ابن سبعة أو لكل أخ سبعة. والزوجة ثلاثة اثنين ستة. ثم ننظر بسهام الميت من المسألة الأولى وهي سبعة وبين مسألته 24 فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين. فهنا يباين سبعة و 24 فتكون 24 يجوز سهم المسألة الأولى وتضرب فيها فتكون الجماعة و 24 في 24 تكون 576. ثم عند القسم من لو شئت المسألة الأولى أخذ مضيئة في جزء سهمها فإن كان حيا أخذ تحت الجماعة وإن كان ميتاً قسم عن مسألته ويكون ناتج جزء سهمه. فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها 24 و 72 ولها في المسألة الثانية 4 في 7 و 28.
وش السبع هذا؟
جزء سهمها
سهام مورثة.
نعم عند التوقف تكون سهام مورثة.
أي هذه أسهل من قول السهم. يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام المورث كاملة إن كان عند التبادل أو وفقة عند التوافق. نعم.
ولكن في المسألة 22 فيكون المجموع 100. الابن الأول له في المسألة الأولى 7 في 24 168 وله في المسألة الثانية 7 في سهام مورثه 7 49 فالمجموع 215. والابن الثاني مثل له في المسألة الأولى 7 في 24 ولو في المسألة الثانية 7 في 7 217. الزوجة لها في المسألة الثانية 6 تضرب في سهام مورثها 7
طيب يجمع لا ما شاء الله مثل المال لله الحمد كما إن في منحدر. نعم يجمع صح. طيب زين من يقوم؟ يلا أمت المي... أصبر أمت الابن الثاني إيه تبكي قالوه عن أم أمي رجل هم أشقة دول عن أم وزوجة وابن اقسم
الأم لها سدس
من الراشي ما شاء الله كلها راشي
الشقيق
نعم
الأخ
الشقيق ما له شيء هو الابن الابن يحجبه نعم سدس كم أربعة نعم نعم أحسنت كم سيامه من الجامعة يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى كم سيامه من الجامعة وش اللي جمبتها هذه يعني جمبتها من الجامعة أتى شفا أوزن وش اللي على يمينها 200
أي.
نعم نعم
بينهم مبايعة
مبايعة 24
مبايعة
طيب مبايعة صحيح طيب ها اصبر نعم ها الجزء الثامن
الجزء
الثامن الآن بين انتباه جزء السهم هي مسألة الثانية 24 اي تضرب ب 217 الجامعة صحت منين لا لا الجامعة صحت منين اي هذه لا هذه الأولى كم من 500 يلا اضربها في 24 24 هي مسألة المجلس الثاني ها لا لا احسب يا رجال خليك حاسب شوف كيف عملنا نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة سيامه من الجامعة على مسألته إذا باينت ماذا نعمل إذا باين نضرب مسألته في الجامعة وهكذا والمرء تعمل عمل في الثاني عملك في الثاني مع الأول تعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول ها؟ في الجامعة يا أخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة نعم إيش يلا الله يعينك ما له شيء من الجامعة من له شيء من الجامعة
الجامعة الأولى
إيه
أنا قلت نبي الثاني
إيه من المثال يا عطى الأم أنا أقول كذا
طيب الأم أربعة في أربعة خمس خمس خمس
كيف لها من الجامعة كم
أربعة في خمس خمس خمس
زين هي من الجامعة أربعة
مئة
ها مئة لا ضرب ضربنا فلايات الآن ما هو بنصيبه من الجامعة 100
الجامعة
كميت أول أي خالف جامعة ما هو بالله 100 أضرب 100 في 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 جزء السهم زين
وضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية هو يضع المسألة الثانية لأنه بين فوق الجامعة الأولى إلى 24
ما في وقت كله مباين
مبين
له
وضع
المسألة
الجماعة
الأولى
فوق المسألة الثانية.
يعني هو أخطأ في خلاص خطأ على نفسه. إنما الآن شو يا جماعة؟ يؤخذ إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبا في جزء السهم.
إيه؟
طيب زين ولا من الثانية مضروبا في سهام مورثها. إيه خذ يلا اجمع اجمع نصيبه من هذا ومن هذا
950
ضعه على حذاء نعم ايش
2400
بس ما أعرف القاعدة لو أعرف القاعدة ما ما هي
ها 3265
نصيبها 3000 من الجامعة الأخيرة نعم كم
13000
طيب
3300
ها إيش
3367 يا 2409
ما في ورقة تجمعون اجل ضعها ضعها خلاص
بالنسبة للأخ الشقيق 217
في
24
7400 صحيح قلنا يا شيخ ما له شيء لا ثاني ما له شيء
بس ما له شيء
ثاني له من الجامعة الأولى.
الشيخ ما تستخدم الآلة.
نعم.
الآلة الحاسبة ما تستخدم.
والله الآلة الحاسبة زينة زي للسرعة لكن من ناحية الفكر ما هي بزينة. تبلد الإنسان. خل المخ يشتغل. نعم.
نفس الزوجة. طرف سهمها في سهم
وريثة.
كيف؟ تبتق على كلام المؤلف ما ادري هل انا اشغلنا الاخوان بالنسبه للاخ اللي هو اخ الثانيه ما له شيء من الميراث الاخير طيب مضروبا في ايش جزء السهم 24 عندك ما هو جزء السهم 24 جزء السهم نصيب المورث
217
طيب الله أكبر الله أكبر الشيخ ما حلنا اليوم إلا مسألة نصف الله أكبر الله والصلاة القائمة هات محمد على الوسيلة والفضل له وبعث مقاما محمودا لله إنك لا تقبل نعم. الزوجة.
الزوجة.
نعم. ها؟ لا 42
نعم
من الجامعة
نعم
يقول مش قال 3000 لا لا
الأخير
كيف ما له من الأول شيء ما له من الجامعة الشيء الأول طيب ماشي هل له شيء من الثاني يضرب في مترك الميت أي يمشي الجامعة الحين يوريك إذا جماعة قابل ولا أعيد النظر. طيب نعم الفين تسعمية وتسعمية أنا ترى بقلد هذه من مظاهر التقليد إذا أخطأ المقلد أخطأ المقلد لا 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 من المسائل إيه؟ يلا خير شاء الله اجمع
شيخ
استعمل ها لا لا هو ما شاء الله قابلت الحمد لله نعم لكن اقول صعبه عليك شوي تقوم ها لكن توكل انت لكن توكل انت يا رجاء انتم فهمتم القاعده ترى اذا تم مساله القاعده الحساب سهل طلعوا الاله ولا طلعوا الكتابه نقول شف اذا نقول شف اذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل من جامعة ثلاث جوامع ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحة الجامعة الثانية مما صحة الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق إن باين ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفق ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني وإن ومن له من الثاني شيء أخذه مضروبا في إيش في سهام مورثه من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق أعرف القاعدة وتسأل عليك نعم أعد حلها أعد حلها نعم وش يسقط على الاخ الشقيق يا جماعه الابن طيب
المساله ما يطلع شيء
نعم
الام الثلث اربعه
الثلث اربعه
الام الثلث اربعه
طيب
والزوجه الثلث
كم نعم
والابن الباقي سبعه
تمام
ثم ننظر الى مساله الميت الثاني بين
السهام الميت
الثاني
ومسألة طيب
فنضرب
مسألتها
في جامعة المسألة الأولى.
نعم.
تخرج لنا جامعة المسألة
الثانية. كم تبلغ؟
13,814.
نعم.
لما ضرب
ثم نقول ما له شأن الأولى؟
أخذه مضروبا في
جزء السهم.
جزء السهم.
طيب. الذي ضربته به. نعم. مئة.
مئة في أربعة.
لا.
مئة في 24.
نعم.
مئة في 24.
ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين. لا. ما تبي جيدي.
لا في 24
200 أربعة. 2400. طيب. 2400.
ولها في المسألة الثانية أربعة.
نعم.
في 24.
لا.
مطلوب
في سهم
الميت. أربعة في 200
وستين. إيه. كم نجم؟
صحيح
يا شيخ. ما يخسر. من جديد. طيب. هلك هالك. عن زوجة. وبنت. ثلاث أبناء. قابل؟ قابل؟ طيب. زين. نكرر القاعدة. القاعدة نكون نصحح المسألة الأولى. ثم نعرف سهم الميت منها. ثم نصحح الثانية. ونقسم سهم الميت عليه. سهم الميت عليه. ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامع. ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الثانية من الأولى أخذه مضروبا في الثانية. وإحنا الآن فرضنا المسألة التباين. ومن له من الثانية الشيء أخذه مضروبا في سهام مورثه. وعلى هذا فقسم. يقول ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدرار المضيئة في كتاب المواريث كل فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. صريحة. إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاد. وهذا شيء متفق عليه. وقال إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيه أي في كتبه في الكتاب والسنة فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور. لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض ولا لا يوجد. الفرائض ولله الحمد اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلا تاما. ولي مؤاخذة على قولك قول الإمام الشوكاني. الشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ. لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه. أما مجرد أن يكون إنسان مثلا مبرزا في العلم يقال له إمام ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا. وإنما جاءت هذه المسألة أخيرا. وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجلة أجل من الشوكاني. ومع ذلك لا يقول قاله الإمام ابن تيمية قاله وهذا قول الإمام ابن تيمية وهذا قول الإمام ابن القيم ما يقول هكذا. ففرق بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم عالم كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهويه والثوري على أن بعضهم اندرس مذهبه وصار ذكرا بعد عين. أما أن نطلق الإمام على كل عالم هذا ما هو صحيح، لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم. عندنا الآن، هل نحن أدركنا المناسخة تماما؟ ها؟ طيب الآن نسأل، يلا ابن هارون أنت أدركتها تماما؟ ما حضرت؟ طيب حضرت أول؟
بس عرفت الحالة.
طيب نعم، يلا فيصل، ماذا تقول فيما إذا مات ميت وبعد قبل أن تحسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟
إذا كانوا الورثة لا يرثون غيره نصح المسألة الأولى. ثم نصح المسألة الثانية
ونعرف نصيب كل وارث فيها.
نعم.
الحي والميت. نعم.
ثم ننظر المسألة الثانية.
نصح المسألة الثانية.
ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى.
لا، إحنا قلنا واحد، نقول عدة. مات مثلا من ورث الأول ثلاثة.
ثم ننظر المسألة الثالثة.
نعمل
المسألة الثالثة كما عملنا في الثانية.
كيف كما عملنا؟
يعني نصح المسألة.
نصح المسألة الثالثة. طيب.
ثم ننظر سهم الميت.
وهل هل نعمل جامعة أو لا؟
نعمل جامعة.
نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟ جامعة للجميع. طيب.
ثم ننظر.
إذا نصح المسألة الأولى.
الثانية.
ونعرف سهام كل واحد منها. ثم نصحح المسائل الباقية. كل واحدة على حدة. ثم نقسم
سهم الميت.
أسهم الأموات على مسائله. إن انقسمت. انقسمت صحت المسائل مما صحت من المسألة الأولى، وإن لم تنقسم
ضربنا وفقها في حسن المسألة. إن تنقسم المسألة إما توافق أو
تباين. طيب إن وافقت
ضربنا وفقها.
لا أصبر إن وافقت لأن على عد مسائل. إن وافقت أثبتنا
الرؤوس
الوفق.
إذا باينت أثبتنا الرؤوس.
أثبتنا ما هي رؤوس هذه مسائل. رحنا عن الرؤوس. رحنا في شيء آخر. طيب.
أثبتنا المسألة. ثم نظرنا بين سهام الأموات، بين أصول مسائل الأموات بالنسبتين من النسب.
بين المسائل المثبتة. قسم التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص. قسمة التركات نوعان. قسمة عامية، هذه لا تكفونها، قسمة عامية يجيب المال كله يزبره. كم لك يا فلان؟ قال لي السدس. كم لك يا فلان؟ قال لي الباقي. 1 2 3 4 5 6 خذ يا رأى السدس، خذ يا رأى الباقي، ويمشي على هذا. هذا حل ما يحتاج إلى حساب ولا شيء، يعرفه البدوي والحضر. واضح ولا غير واضح؟ هذا ما نتكلم فيه، لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية. لها طرق، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن. أحسنها طريق النسبة إذا أمكن. فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية، نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية. طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا. مثال ذلك، إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ من ستة. للأم السدس واحد، لأن في المسألة جمعا من الإخوة، والأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة. كيف القسم النسبة؟ أقول للأم السبع، السبع كم؟ واحد من سبعة. إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة. إذا كان التركة ملكا يعني عقارا، كم يكون للأم؟ سبع العقار. وللأخوين الأم ثلث سبعاه يعني اثنين من سبعة، وللأخوات الشقيقات أربعة وأسباع يعني أربعة من سبعة. هذه النسبة السهلة. لكن أحيانا يا جماعة إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير، يعني أحيانا تصح من آلاف، النسبة تكون صعبة جدا، تكون صعبة. هل يمكن تقول هذا لهم العشر ونصف نصف 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 العشر؟ صعبة، من يتصور هذا؟ هذا صعب. هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى، إما طريق القيراط، سواء قلنا القيراط 24 أو 20، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غدا أو بعد غد. فصار الطريق إلى قسم التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة، مثل نسبته من المسألة. له واحد من سبعة له سبع، اثنان من سبعة له سبعان، أربعة من سبعة له أربعة أسباع، وهل مجرد. ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول إذا أمكن. قد يقول قائل وهل يمكن ألا يمكن؟ الجواب نعم يمكن، إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا، تصعب جدا جدا، فلا يبقى إلا عملية الضرب. الآن واضح ولا غير واضح؟ واضح نعم. ايش؟ عندنا ثلث وثلثان وثلث وسدس. ايه؟ ها تعول الى سبع. تعول الى سبع. طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله. ثم قال باب ذوي الارحام. ذوي بمعنى اصحاب، والارحام جمع رحم، وهم القرابه، كما سبق لنا أن أسباب الإرث ثلاث: رحم ونكاح وولد. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك، الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب، كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام. أبو أمك قريب ولا غير قريب؟ طيب ابحث، هل هو من أصحاب الفروض؟ لا، لأن الجد لا ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا بأنثى، إذن لهم ليس من أصحاب الفروض. هل هو من عصبات؟ لا، لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. إذن ماذا نسميه؟ صاحب رحم. الخال أخو أمك، والعم أخو أبيك. الأول من ذوي الأرحام لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، إذن هو ذو رحم. والثاني عاصب. فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذو الأرحام. كما تقول الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقطة. الآن تعرف الحاء ولا ما تعرفها؟ تعرفها بإيش؟ لأنك عرفت ما قبيله، عرفت ما يقابله. الآن اعرف ذوي الفروض، اعرف العصبة، حينئذ تعرف ذوي الأرحام، تعرف ذوي الأرحام. وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، وقال: الخال وارث من لا وارث له، وهذا نص. أما الآية الكريمة فقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقول بعدم التوريث قول ضعيف، سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس؟ مثل هذا لا تأتي به الشريعة. فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصم. ولهذا نقول: ذوي الأرحام كل قريب أتم ليس في ذي فرض ولا عصمة، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، لا ما ذكره، لكن هذا التعريف العلماء: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث، فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقة، الأقرب بأي جهة يرث، لأن الله يقول: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأقرب أولى من غير من الأبعد. فخال وابن عمه المال للخال لأنه أقرب. ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل، أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، فقال: يرثون بالتنزيل، يعني نزلهم منزلة من أدلوا به. أبو الأم مدل بمن؟ بالأم، له ميراث الأم. ابن الأخت مدل بالأخت، له ميراث الأخت. ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من الأم، له ميراث الأخ من الأم. فهم يرثون بالتنزيل. قال الناظم: نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، فينزلون منزلة من أدلوا به. ثم فصل فقال: وولد البنات، فولد البنات، نعم، قال: الذكر والأنثى سواء. فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء، على السواء، هكذا مشى عليه المؤلف، وعلل بعلة عليلة، قال: لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. الإخوة من الأم عرفنا أنهم يرثون بإيش؟ بالسوية، الذكر والأنثى سواء، أخ من أم وأخ من أم لهم الثلث بالسوية، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية، رحم مجردة. والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف به الذكر عن الأنثى فهم يختلفون. فأولاد الإخوة من الأم سواء، يعني لو هلك هلك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء. لماذا؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. وهكذا، وهذا مقتضى قولنا أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به. أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين. ابن العمة وبنت العمة العمة مثل بمن؟ بالأب، مثل بالأب. والأب ممن يفضل فيه الذكر عن الأنثى. فلابن العمة الثلثان يعني، ولبنت العم العمة الثلث، يعني ثلث ميراث العمة اللي قد يكون معها مشارك. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كآبائهم، يعني نعم كأمهاتهم، صح كأمهاتهم. ولد البنات الذكور والإناث كأمه. هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت، نجعلهم بمنزلة البنت، لهم ميراث البنت. يستويان فيه أو يفضل الذكر؟ على كلام المؤلف يستويان فيه، وعلى قول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة، نزل ابن البنت وبنت والبنت منزلة البنت، ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة. وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة، فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب. نقول إذن أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف، لكم النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي. تأمل الآن، ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت، لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف كل واحد، نعم لهما النصف، لكل واحد الربع. وعلى القول الثاني النصف مقسوم على ثلاثة، لابن البنت لابن البنت اثنان ولبنت البنت واحد. طيب يقول ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم. فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت 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 وبنت بنت بنت، فهنا صعدهم إلى أن يصلوا إلى الوارث. بنت البنت تصل الوارث أي بدرجة واحدة، وبنت بنت الابن بنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضا. فكأنه مات عن بنت وبنت بنت، نعم عمة بمنزلة الأب. فهلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة لبنت البنت النصف، ولبنت الابن ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها مثلية بالأب. فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، ولد بنات وولد الأخوات كأمهاتهم، ولد الأخوات الذكور ولا الإناث؟ الذكور والإناث، يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء. فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمه وعمه، كيف القسمة؟ انتبهوا الآن، بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، عمة، ها؟ كي؟ ما يخالف لا بأس، ابن أخت شقيقة والثاني ها؟ طيب، وبنت أخت شقيقة. ترى الابن والبنت من أم واحدة، الابن والبنت من أم واحدة، بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخوها وبنت أخ لأب وعمه، نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب. لمن المال؟ للأب. إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها شيء، وبنت الأخت لأب ما لها شيء. ليش؟ لأن الأب يحجب. طيب، لنجعل العمة بنت عم، بنت عم شقيقة. صبر يا جماعة، الله المستعان، وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل، أصله من عجل وصفته العجلة. طيب اسمع، بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان، وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق. نعم، بنت عم شقيق. كيف نقسم؟ نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وإيش؟ وأخت لأب وعم شقيق. اقسم لبنت الأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكمل الثلثين، والباقي للعم. نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف، وبنت الأخت الأخت لأب لها السدس تكمل الثلثين، والباقي لبنت العم. عرفتم؟ يعني نوصل إلى الوارث، متى وصلنا الوارث خلاص وقف. طيب، يقول وبنات الإخوة والأعمام لأبوي. الأعمام ولا والأعمام؟ الكسر يتعين، أي يتعين. وهذا من فوائد علم النحو، لو قلنا وبنات الإخوة والأعمام ما استقام المثال، لأن الأعمام عصبة ولا ميراث لبنات الإخوة معه. إذن بنات الإخوة والأعمام، ومثل هذا يحسن بالمؤلف أن يقول وبنات الإخوة وبنات الأعمام، لئلا يتوهم، لأبوي أو لأب، وبنات بنيه، وولد الإخوة الأم كآبائهم. ليش قال المؤلف رحمه الله وولد الإخوة لأم والإخوة الأمام لأبوين؟ قال بنات، لأن البنين للإخوة عصبة، والبنين للأعمام عصبة. أما الإخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام، ولهذا قال ولد الإخوة لأم كآبائهم. إذن بنت الأخ شقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم، فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب فلمن المال؟ بنت أخ شقيق يا أخوان، بمنزلة الأخت الشقيقة. نعم، بنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب. أيهم الذي يرث؟ يعني لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟ الأخ الشقيق. إذن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، المال لبنت الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه لو ورث آبائهما نعم لو ورث آباؤهما لكانت القسمة هكذا، للأخ الشقيق المال ولا شيء للأخ لأب. سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله. نعم طيب، ولد الأخ والأعمام لأبوين أيضا، الأعمام لأبوين. ولم يقل وولد الأعمام لأم، لأن أصل العم لأم من ذوي الأرحام، لكن العم الشقيق والعم لأب عصب. طيب وولد الأعمام لأبوين كآبائه. طيب ولد الأعمام لأبوين الذكور والإناث؟ لا إيه، هو قال نعم الصواب بنات الأعمام، المتن يقول بنات الأعمام، فنقول إذن بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم. بنت العم الشقيق بمنزلة، طيب بنت العم لأب كذلك. طيب الآن نشوف، هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، لمن الميراث؟ لبنت العم لأب. يا علي، بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب، المال لبنت العم لأب. ليش؟ لأنها أقرب. هذا بنت ابن عم شقيق، اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق، واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب. ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال للعم لأب. واضح؟ فتح الله علينا وعليه، ما شاء الله، جيدين جدا ما شاء الله، ما أخذنا بالمناسخات ولا بالكسور الانكسار، وهذه ما شاء الله ذوي الأرحام نبي نمشي. نعم نعم، كيف تعود؟ أقول الحمد لله أن الله فهمكم. نعم طيب، وواد الأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم كآباء. طيب الأخوات والخالات وأبو الأم كالأم، كم دولة؟ ثلاثة. الأخوال كالأم والخالات كالأم وأبو الأم كالأم، لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبو أم من يرث منهم؟ أبو الأم، أبو الأم، لأن الأب يحسب الأخوة، أبو الأم أبوها، والأخوال إخوانها، والأب يحسب الإخوان. نعم، لكن مراد المؤلف رحمه الله في التنزيل، في التنزيل. أما عاد الميراث فعلى حسب المسألة. طيب نبدأ بالأخوال، هلك هالك عن خال، عن خال وعن عمة. الخال خال من أم، والعمة عمة شقيقة. يلا سامي اقسم. الأول ما هو نزل عشان يفهم الأخوان. نكتب أم عمة شقيقة من أم وأب من زاد أب. إذن عندنا أم وأب، كيف نقسم المال بينهما؟ ما عندنا خال يا رجل. للأم الثلث وللأب الباقي. أعطها ذوي الرحم. نعم. والعمة الباقي. تمام. طيب الخالات، الخالات هن أخوات الأم بمنزلة الأم، فلو هلك هالك عن خالة وعمة، قل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، فكأنه مات عن أم وأب. للأم الثلث وللأب الباقي. إذن للخالة الثلث وللعمة الباقي. وهلم جرى نزلهم منزلة من أدلوا به. طيب والخالات وأبو الأم، أبو الأم كالأم، فلو هالك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم، خال وخالة وأبو أم وبنت عم، الآن ننزلهم نقول الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم، وإيش وبنت العم بمنزلة العم، فكأنه هلك عن أم وعم. الآن نقسم نصيب الأم وهو الثلث على من أدلوا بها. الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها. لو ماتت عن هؤلاء من يرثها؟ أبوها. إذن لأبي الأم الثلث ولبنت العم الباقي لأنها أدلت بالعم. تمام. التنزيل سهل. طيب وقوله وأبو الأم كالأم. والعمات، والعم لأم كالأب. العمات أخوات الأب، والعم لأم أخو الأب، والعم لأب أخو الأب، والعم الشقيق أخو الأب. إذن العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة كيف يا جماعة؟ بمنزلة الأم الأب. إذن لا صح التمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب لأن هؤلاء لأنهما عاصبان. طيب ليش هذا ضيق هذا؟ تعب عليكم. من الأخير؟ الظاهر الأخ صرفنا. حتى بعد التسريح على الجدار. يلا توسع توسع توسع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله. نعم.
صوت خارجي.
ها؟ كيف؟
صوت خارجي.
خارجي؟ وين؟
خارج المسجد.
لا، في المنام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله. يقول أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة من السنة ألا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أم مسافر؟ حكمك حكم المسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلى، فهمت؟ أضبط الثلاث والباقي صليها، صلاة الضحى، صلاة الليل، راتبة الفجر وغيرها. وهذا يسأل سعد بن علي الجلعود. نعم. يقول ما رأيكم في قول من يقول إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟ رأينا أنه ليس بصواب، لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملأوا اليمين أولا ثم يأتوا لليسار. ثم إن لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم على اليمين والآخر عن اليسار، ولو كان الأفضل اليسار مطلقا لكان ولو كان الأفضل اليمين مطلقا لكان الرجلان على اليمين. أي نعم. من القارئ؟ ها؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذوي الأرحام: والعمات والعم لأم كالأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي أحدهما كأبي كأم أبي أب، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أبي وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هم ذوي الأرحام؟ لا، اللي وراك أنت. كل قريب، كل قريب، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر. طيب، هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات. علي، نعم، يوجب ذلك، لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات. طيب، ولد البنات
كأمهات.
كلمة ولد البنات يشمل يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت. طيب، ولد الأعمام، ولد الأعمام بمنزلة الأعمام،
ولد العم
بمنزلة الأب. نعم.
في لفظين: العم الشقيق أو العم الأب أولاده إن كان ذكرا هو عصبة.
نعم.
وإن كان أنثى فهو بمنزلة العم الشقيق والعم الأب. وأما العم الأم فأولاده بمنزلة الأب.
أولاده من الذكور والإناث.
نعم، بمنزلة الأب.
طيب، العم لأم كالأب. نقرا. قال وكل جده ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي ام او باب اعلى من الجد كام ابي جد كام ابي الجد وابو ام اب وام وابو ام ام واخواهما واختاهما بمنزلتهم الى اخره. كل جدة أدلت بأب بين أمين. مثاله أم أبي أم أم أبي أم هذه من ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام، والمدري بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام. واضح؟ أبو الأم ما تقولون فيه؟ هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى. طيب أمه ثالث أو لا ثالث؟ لا ثالث، من ذوي الأرحام، لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم. يقول كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد، إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام. فلننظر، أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة؟ أم الأب وإن علت أمومة وارثة، أم الجد وإن علت أمومة وارثة، أم أبي الجد غير وارثة، غير وارثة، لأن المؤلف يقول أو بأب أعلى من